فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال ومن وصفه بصفات النقص واحدة، ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد.
يعني يقول الثاني الذين يصفون الله بالحزن والبكاء يمكن أن يقولوا نحن نقول يحزن ويبكي وننفي الجسم والتحيز، نقول يحزن لا كحزن الأجسام، ويبكي لا كبكائهم، ويأكل لا كأكلهم، وشربهم لا كشربهم، في إثبت النقائص ولا في الجسم والتحيز، كما يقوله من أثبت الصفات ولا في الجسم والتحيز. من أثبت الصفات مثل الشرع، قال أثبت من الشرع العلم والقدر والسمع والبصر، وقال إن الله تعالى متصف هذه الصفات على وجه لا يشابه الأجسام ولا المتحيزات، فهذا أثبت الصفات ونفى الجسم والتحيز، وهذا أثبت البكاء والحزن ونفى الجسم والتحيز، فكل منهما أثبت ونفى الجسم والتحيز. يبقى أهل السنة يردون على من؟ على الطائفتين، على من أثبت الصفات وعلى من أثبت العيوب والنقائص، والرد واحد. فيبقى الرد على مثبتة الصفات والرد على مثبتة النقائص والعيوب واحد، لأن الحجة واحدة، وهذا يدل على فساد الاعتماد على في الجزم والتحيز، أن الذي نفى أثبت العيوب والنقائص الله الحزن والبكاء والأكل والشرب يستطيع أن يقول أنا أثبت هذه الصفات وأنفي الجسم والتحيز، فأقول يأكل لاك الأجسام وغير أن يشابه الأجسام ومتحيزة، ويشرب لاك شربه، ويحزن لاك حزنه، مثل ما يقوله المبتدع الذي يثبت العلم والقدرة والسمع والبصر وينفي الجسم والتحيز، يقول لألا أثبته على وجه لا يشابه الأجسام والمتحيزة. فيأتي السني يريد أن يرد على من؟ يرد على الطائفتين، يرد على من أثبت الصفات ويرد على من أثبت النقائص، لأن حجتهم واحدة، فيبقى الرد واحد على الطائفتين، مع أن هذا محق على أثبت الصفات وهذا مبطل، فدل على أن الاعتماد على في الجسم والتحيز اعتماد باطل، لأنه يعني يلزم منه أن يكون الرد من أهل السنة على من أثبت الصفات وعلى من أثبت العيوب والنقائص واحد، لا حجة واحدة. نعم أعد الثاني.
نزاع مثبتة الكلام وصفات الكمال، فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال ومن وصفه بصفات النقص واحدة، ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد. الثالث أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع، فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة.
نعم، هؤلاء الذين يعتمدون على الجسم والتحيز ينفون صفات الكمال عن الله بنفي الجسم والتحيز، فتجدهم ينفي مثلا العلو، فإذا قلت لماذا؟ أقول لا يصير جسما، ما يصير في العلو إلى الجسم، لا يكون متحيز اللي في العلو متحيز، ينفي الاستواء لأن لا يكون جسما متحيز، ينفي الرضا الذي يرضى هو الجسم، ينفي الضحك الذي يضحك هو الجسم، ينفي عن الله، فهم ينفون صفات الكمال عن الله بهذه الحجة ينفي الجسم والتحيز، مع أن صفات الكمال ثابتة لله بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وهذا يدل على فساد الاعتماد، فساد هذه الطريقة هو الاعتماد في التنزيه على نفي الجسم والتحيز، وإنما يعتمد في التنزيه على نفي النقائص والعيوب وعلى مثل المخلوق لا على نفي الجسم والتحيز. هذا الثالث.
الله عنك. قال الثالث أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، واتصافه
طريقة هذه نفي الجسم والتحيز. نعم.
واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع، فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة.
العقل يعني الدليل العقلي، والسمع على الدلة السمعية المسموعة وهي الكتاب والسنة، السمع لأنها تسمع. نعم.
الرابع أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات.
سالكي هذه الطريقة هو المعتمدون في تنزيه الله عن قصره وعلى نفي الجسم والتحيز متناقضون، طوائف متعددة، كل طائفة ترد على الأخرى. فمثلا الأشعري يثبت سبع صفات، الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة، وينفي بقية الصفات. فإذا قلت لماذا تنفي بقية الصفات؟ قال لي لا يصير جسم. والمعتزلي الذي يثبت الأسماء وينفي الصفات يقول لي لماذا تنفي الصفات؟ قال لي لا يلزم أن يكون جسم. طيب والأسماء؟ قال لا الجسم ما يلزم منها الجسم والتحيز. والأشعري سبع صفات قال ما يلزم منها الجسم والتحيز. فتجدهم متناقضون. والمجهمي ينفي الأسماء والصفات. قلت لماذا؟ قال لي لا يكون جسم. لو كان له اسم وصفات فكان جسمه متحيز. فتجد الأشعري مثلا يلزم إذا قال لها المعتزلي ليش أثبت سبع صفات؟ يلزم منها الجسم والتحيز. قال لا ما يلزم منها أن تثبت الأسماء ولا يلزم منها. فقال أنا أثبتها على وجه الله لا يماثل الأجسام. قال وأنا أثبتها على وجه لا يماثل الأجسام. وهكذا فهم متناقضون. الرابع
الله عنك. الرابع أن سالكي هذه الطريقة متناقضون.
نعم.
فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات.
نعم.
كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر.
اللي هي الصفات السبع وهم الأشعرية. يقال لهم مثبتة الصفات يطلق على الأشعرية ويطلق على أهل السنة. فمثبتة الصفات كالأشعرية يثبت سبع صفات الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر. نعم.
إذا قال لهم النفاة كالمعتزلة هذا تجسيم لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بالجسم.
هذا المناقشة بين من؟ بين الأشعرية والمعتزلة. الأشعري يثبت سبع صفات الحياة والكلام والبصر. إذا قال لها المعتزلي هذا تجسيم ليش تثبت سبع صفات؟ هذا تجسيم وهذه أعراض. الصفات أعراض لا تقوم إلا بالجسم يلزم كان تنفيها. فيقول لا وأنت ثبت الأسماء والأسماء لا تقوم إلا بالجسم. نعم.
لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بالجسم أو لأن لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما. قالت لهم المثبتة وأنتم
قالت لهم المثبتة وهم الأشعرية قالت لهم للمعتزلة
وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير وقلتم ليس بجسم وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما.
يعني أنتم أثبتتم الأسماء ومع ذلك قلتم ليس فيها تجسيم. لما قالت المعتزلة الأشعرية أنتم أثبتتم سبع صفات وهذه يلزم منها التجسيم لأن أعراض وصفات أعراض لا تقوم إلا بالجسم الحادث. قال لا المعتزلة لا الأشعرية لا نحن نثبتها على وجه لا تماثل صفات المخلوقين ولا تكون جسما. وأنتم أيضا أثبتتم الأسماء أثبتتم أن حي عليم قدير وأنتم لا تعلمون مسمى بهذا الأسماء إلا ما هو جسم. فإن كان في إثبات الأسماء ليس تجسيم فنحن سوى صفات في تجسيم. نعم. بعد ذلك استغل هذا الجواب للأشعرية استغل هذا السنة وردوا على الأشعرية قال أنتم أيها الأشعرية أثبتتم سبع صفات ونفتم بقية الصفات لماذا؟ إن كنتم لا تعلموا التصف بين الصفات إلا ما هو جسم بقية الصفات فأنفوا السبع صفات. وإن كان إثبات السبع صفات لازم منه التجسيم فكذلك بقية الصفات لازم منه. فنفس الجواب الذي أجاب به الأشعري للمعتزلة في إثباتهم السبع صفات أجاب به أهل السنة الأشعرية وردوا عليهم في نفيهم بقية الصفات. نعم.
قال وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما.
وأنتم يعني أيها المعتزلة في إثباتكم الأسماء. نعم.
فقد أثبتتموه على خلاف ما علمتم فكذلك نحن.
فكذلك نحن يعني أثبتتم أسماء لا يلزم منها التشبيه والتجسيم فنحن كذلك نحن في نسبة سبع صفات لا يلزم منها التجسيم والتشبيه. فهذا معنى قول كل من أثبت شيئا ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات وكل من نفى شيئا ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. نعم.
وقالوا لهم أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا
وقالوا يعني الأشعرية للمعتزلة. نعم.
وقالوا لهم أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل.
لأن المعتزلة يقولون يثبت الأسماء في الصفات حي بلا حياة عليم بلا علم قدير بلا قدرة سميع بلا سمع بصير بلا بصر. قالت الأشعرية هذا تناقض كيف تثبت الحياة بلا حياة حي بلا حياة، عليم بلا علم، هذا تناقض معلوم بضرورة العقل. قلت لكم أن الضرورة هو الشيء الذي يضطر الإنسان إلى إثباته ولا يستطيع إنكاره. يقول العقل يضطر إلى أن يعلم بأن هذا باطل، كيف عليم بلا علم؟ ما حد يقول هذا، ما في عاقل يقول هالكلام. عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بصر، مش معنى. كيف تثبت الاسم وتنفي الصفة؟ عليم بلا علم، هل يمكن عليم بلا علم؟ ما يمكن، هذا معلوم بضرورة العقل البطلان. هذا يناقش من؟ لا، الشاعر يناقشون المعتزلة. هذه المناقشة التي ناقشها المشاعر استغلها أهل السنة وناقشوها فيما يفهمون من الصفات كما سيأتينا.
ثم هؤلاء المثبتون إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب،
ثم هؤلاء المثبتون الأشاعرة إذا قالوا لمن أثبت بقية صفاتهم أهل السنة،
إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض، أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء.
وهذه الصفات ما يثبتها الأشاعرة، الرضا والغضب والاستواء ما يثبتها أهل السنة. إذا قال الأشاعرة لمن يثبتها وهم أهل السنة، نعم،
وبالوجه واليد ونحو ذلك، إذا قالوا هذا يقتضي التجسيم،
كذلك الوجه واليد ما يثبتها الأشاعرة. إذا قالوا لأهل السنة هذا تجسيم، نعم،
لأن لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم. قالت المثبتة،
قالت المثبتة وهم السنة في رده عليه. شوف حجة الأشاعرة، ما هي حجتهم في نفي بقية الصفات الغضب والرضا والاستواء والعلو والوجه لديه؟ قالت تجسيم، هذه تجسيم، تشبيه لا نرى متصفها إلا ما هو جسم. فقالت لهم المثبتة وهم السنة، أنتم أثبت سبع الصفات وهذه تجسيم. قالوا نحن لا نرى متصفا بالغضب والرضا والحي إلا ما هو جسم. قالوا لهم وأنتم لا ترى متصف بالعلم والقدرة والسمع إلا ما هو جسم. فإن كان هذا فيه تجسيم فالسبع فيها تجسيم، انفوا السبع حتى تكون في المعتزلة. وإن كان السبع ليس فيها تجسيم فأنت بقية الصفات ليس فيها تجسيم. هذا انتقلت المناقشة بين إيش؟ بين الأشاعرة وأهل السنة. نعم،
الله عنك. قالت المثبتة، فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهذا كهذا.
قالت لهم المثبتة يا هم السنة، أنتم وصفتموه بالصفات السبع اللي يثبتونها، وهذا إيش؟
وهذا كهذا،
وهذا هذا، وهذا كذا، وهذا بقية الصفات كهذا كالصفات السبع، الحكم واحد. وهذا بقية الصفات من الغضب والرضا كهذا، الحكم واحد. نعم،
فإذا كان هذا يوصف به الجسم فالآخر كذلك،
فإذا كان هذا يوصف به الجسم وهي الغضب والرضا والوجه لديه فالآخر وهي الصفات السبع كذلك. نعم،
وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك،
وإن أمكن أن يوصف أحدهما كالصفات السبع ما ليس بجسم فالآخر وبقية الصفات كذلك.
فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين،
تفريق بين السبع وبقية الصفات تفريق بين المتماثلين، وهذه حجة واضحة. نعم،
ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق طريقا فاسدا لم يسلكه أحد من السلف ولا الأئمة، فلم ينطق أحد منهم في وصف الله بالجسم.
إذن لما كان الاعتماد على هذه الطريقة، وهي الاعتماد على نفي النقائص والعلم عن الله بهذا الطريق نفي الجسم والتحيز، لما كان الطريق طريق فاسد ما سلكه السلف ولا تكلم السلف في الجسم لا نفيا ولا إثباتا. فلي يقول إن الله جسم مبتدع، ولي يقول ليس بجسم مبتدع، لا هذا ولا هذا، وأما المعنى يستخسر. ولهذا
الله عنك، ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق طريقا فاسدا لم يسلكه أحد من السلف ولا الأئمة.
نعم، ما سلكوا في الجسم، وإنما سلكوا إيش؟ قالوا سلكوا في نفي النقائص، قال نفي النقائص ونفي العيوب ونفي المماثلة، نفي النقائص كالعمى والصمم والخرص، ونفي العيوب مثل نقص القدرة ونقص العلم، ونفي المماثلة، هذا الاعتماد في نفي النقائص لا على نفي الجسمية والتحيز. نعم،
فلم ينطق أحد منهم في وصف الله بالجسم لا نفيا ولا إثباتا،
نعم،
ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك، لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا.
صدق، باطل، لا تحق حق ولا باطل، مثل الخلف لا ينكو عدوا ولا يصيد صيدا. نعم،
ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع؟
نعم، لما وصف اليهود قالوا إن الله فقير، ولما قال قتيبة يد الله مغلولة ما أنكره عليهم، قال إن هذا لا صح لأني ليس بجسم ولا بمتحيز، ما رد عليهم بهذا لأن هذا طريق فاسد. نعم، ولهذا
لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع، بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة. فصل. وأما في طرق الإثبات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وأما في طرق الإثبات، فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه. وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه، إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف سبحانه من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه، وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه.
أما بعد، سبق بيّن المؤلف رحمه الله في القاعدة، في هذه القاعدة من القاعدة السادسة رسالة التدمرية، ضابط الضابط في باب الأسماء والصفات في باب النفي في الأسماء والصفات، وأن النفي له ضابط والإثبات له ضابط. فالضابط في النفي باب الأسماء والصفات نفي العيوب، يعتمد على نفي العيوب، وثانيا نفي النقائص، وثالثا نفي المماثلة، لا على مجرد نفي التشبيه. ما يعتمد في باب تنزيه الرب ونفي النقائص والعيوب، يعتمد على ثلاث أشياء: نفي العيوب، ثانيا نفي النقائص، ثالثا نفي المماثلة. أما الاعتماد على مجرد نفي التشبيه فهذا باطل. وأما في باب الإثبات وهو موضوع الفصل هذا، فالضابط في باب الإثبات هو إثبات صفة الكمال لله عز وجل مع نفي مماثلة غيره له، لا على مطلق الإثبات مع نفي التشبيه، إنما يعتمد الضابط في باب الإثبات هو إثبات صفات الكمال. صفة الكمال هي الصفات الواردة في النصوص في الكتاب والسنة، إثبات صفات الكمال مع نفي مماثلة المخلوقات له، إثبات صفات الكمال مع نفي مماثلة غيره، لا على مجرد في التشبيه، لا على مطلق الإثبات مع نفي التشبيه، لأنه لو اعتمد على مطلق الإثبات مع نفي التشبيه للزم محذوران مفسدتان عظيمتان بينهما المؤلف. المفسدة الأولى أنه يلزم إثبات أعضاء وأفعال لله مع نفي التشبيه، فيأتي المبتدع فيقول: ما دام الاعتماد على مطلق الإثبات مع نفي التشبيه يثبت لله أعضاء، يقول: أثبت من الله الوجه واليدين، أنا أثبت المعدة وأثبت الكبد لله، وأثبت الأكل وأثبت الشرب وأثبت التشبيه. يقول الله: معدة لا تشبه معدة المخلوقين، وله كبد لا تشبه كبد المخلوقين، ويأكل لا كأكل المخلوقين، ويشرب لا كشربه. هذا لو كان الاعتماد على أي شيء على مطلق الإثبات ما عرف التشبيه، لو كان الاعتماد على مطلق الإثبات ما عرف التشبيه لازمها، يقول: أنا أثبت وأنفي التشبيه. والمحذور الثاني أنه يلزم صفات النقص، يلزم على ذلك لو كان يعتمد على مطلق الإثبات لازم من ذلك إثبات النقائص مع نفي التشبيه، فيثبت المفتري، يأتي المفتري ويثبت لله الحزن والبكاء، ويقول: يحزن لا كحزن المخلوقين، يحزن من غير تشبيه ويبكي من غير تشبيه. فلو كان الاعتماد في باب الإثبات على مطلق الإثبات معنى في التشبيه لزم من ذلك هاتان المفسدتان وهذان المحظوران، وهو أن تثبت أعضاء وأفعال الله وتنفى التشبيه، وتثبت نقائص لله وينفى التشبيه. لكن ليس الاعتماد على هذا في باب الإثبات، وإنما الاعتماد على إثبات صفات الكمال الواردة في النصوص مع إيش؟ مع نفي مماثلة المخلوقات له. نعم. فصل. نعم.
فصل. وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه،
يعني مع يعتمد على الإثبات مع نفي التشبيه، لا يكفي هذا لئلا يزم عليه هذا المحذوران. نعم.
إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف سبحانه من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه.
هذا المحذور الأول. نعم.
وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه.
هذا المثال الثاني. والأول مثاله مثل إثبات المعدة والكبد والأكل والشرب، والثاني مثل إثبات الحزن والبكاء. نعم.
كما لو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه.
نعم.
وكما لو قال المفتري يأكل لا كأكل العباد، ويشرب لا كشربهم، ويبكي ويحزن لا كبكائهم ولا حزنهم، كما يقال يضحك لا كضحكهم، ويفرح لا كفرحهم، ويتكلم لا ككلامهم.
يعني كما أن ثبتت الله صفات الكمال بالضحك والفرح والرضا والغضب وينفى التشبيه، يأتي هذا يقول أنا أثبت من عندي وافي التشبيه. كما أنكم تقول الله يضحك لك ضحك المخلوقين ويفرح كفرحهم، أنا أقول يأكل لك أكل ويحزن لك حزنه، وافي التشبيه. لكن ليس الاعتماد على هذا باب الإثبات، الأسماء والصفات التوقيفية يعتمد على إثبات صفات الكمال الثابتة النصوص مع نفع المادة، ليس لأحد أن يثبت شيء من عند نفسه. نعم.
ولجاز أن يقال له أعضاء كثيرة لا كأعضائهم، كما قيل له وجه لا كوجوههم.
يعني أنتم تقولون لله وجه وله يد وله رجل وله أصابع، أنا أقول له معدة وله كبد وله لسان، ما في التشبيه. وله لسان لا كلسان، له كبد لا ككبد، لمعدة لا كمعدة، هكذا يقول المفتري. لكن نقول ما هو الاعتماد على مجرد الإثبات، لا، الإثبات لا يثبت إلا ما ورد في النصوص، لا يثبت إلا صفات الكمال. نعم.
أحسن الله إليك. ولجاز أن يقال
ضابط عظيم، قاعدة عظيمة، قاعدة السادسة من أنفع تقول طالب وأن الضابط في باب الأسماء والصفات في باب الإثبات في باب النفي وتنزيه الرب ينفى النقائص، تنفى العيوب، تنفى النقائص، تنفى المثل، ومن باب الإثبات تثبت صفات الكمال معنا في مماثلة المخلوقات. نعم.
أحسن الله إليك. ولجاز أن يقال له أعضاء كثيرة لا كأعضائهم، كما قيل له وجه لا كوجوههم، ويدان لا كأيديهم، حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكر وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات.
فإنه يقال لمن نفى ذلك، يعني لمن نفى هذه الصفات التي ذكرها المفتري، نفى المعدة مثلا والكبد واللسان والحزن والبكاء، يقال لمن نفى ذلك مع إثبات صفات الكمال. نعم.
أحسن الله إليك. فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات. ما الفرق بين هذا وما أثبته إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات؟
نعم. يعني يقول إذا قال شخص أنا لا أثبت المعدة والكبد والأكل والشرب، ولكن أثبت العلم والقدرة والسمع والبصر، يقول ما فرق بين هذا وبين هذا؟ يا مسلم يقول ما فرق، ما في فرق بينه وبينك، أن تثبت العلم والقدرة والسمع والبصر والعلو والاستواء، وأنا أثبت أيضا المعدة والكبد والأكل والشرب، إذا كان الضابط هو مجرد إثبات معنى في التشبيه، أنا أثبت وأنا في التشبيه وأنت تثبت في التشبيه، ما في فرق. يقال لا فرق إذا كان الاعتماد على مطلق الإثبات معنى في التشبيه، لكن ليس الاعتماد على هذا، إنما الاعتماد على إثبات صفات الكمال. إذا المؤلف يبين أنه لو كان الاعتماد على مطلق الإثبات لصار المفتري يحاجه ويجادله ولا يستطيع الرد عليه، يفرق لي بين ما تثبت وما أثبت. لو كان الاعتماد على مطلق الإثبات معنى في التشبيه، أن تثبت وتنفي التشبيه وأنا أثبت وتنفي التشبيه، أن تثبت السمع والبصر والعلم والقدرة وتنفي التشبيه، أنا أثبت المعدة والكبد والأكل والشرب في التشبيه، لا فرق بيني وبينك. القاعدة واحدة وهي الإثبات معنى في التشبيه، أنا أثبت وتنفي التشبيه وأنت تثبت وتنفي التشبيه. لكن نقول لا، ليس هذا، ليس الاعتماد على الاعتماد على إثبات صفات الكمال الواردة في النصوص معنى في المماثلة، وحينئذ ما يستطيع المفتري يدخل ولا يستطيع أن يجادل. نعم، فإنه يقال، فيقال
الله عنك، فإنه يقال لمن نفى ذلك،
لمن نفى يعني المعدة والكبد والأكل والشرب وغيره، وأثبت الصفات العلم والقدرة، ما الفرق بين
مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات؟ ما الفرق بين هذا وما أثبته إذا نفيت التشبيه؟
ما الفرق بين هذا يعني الذي أثبته أنا وهي المعدة والكبد، وبينما أثبتته وهي العلم والقدرة والسمع، إذا كان الاعتماد على نفي التشبيه؟ نعم،
إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات،
نعم،
فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر.
إيه، والفرق هو إثبات صفات الكمال الواردة في السمع، الفرق هو إثبات صفات الكمال، إثبات ما أثبته السمع من صفات الكمال لله عز وجل، وصفات الكمال تستلزم نفي ضدها، فإثبات السمع يستلزم نفي الصمت، إثبات البصر يستلزم نفي العمى، إثبات الكلام يستلزم نفي الخرس. نعم،
فإن قال العمدة في الفرق هو السمع، فما جاء به السمع أثبته دون ما لم يجئ به السمع، قيل له أولا السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه، فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات، والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه.
يعني إذا قال العمدة هو دليل السمع، ما دل عليه السمع، السمع أثبت هذه الصفات، هذا دليل على السمع أثبت البصر والعلم والقدرة والسمع، هذا دليلي، دليلي على نفي مثلا الأكل والشرب، فيقول له الدليل يدل على المدلول، دليلك يثبت هذه الصفات، لكن لا ينعكس، ما ينفي الصفات اللي أثبتها أنا. فإذا قال أنا دليلي على أن لا تثبت لله السمع ولا المعدة ولا الكبد ولا الأكل والشرب، دليلي النصوص التي جاءت في إثبات الصفات، فيقول له دليلك صحيح يثبت هذه الصفات السمع والبصر، هو دليل على إثباتها، والدليل دليل على المدلول، والدليل لا ينعكس، ما يكون دليلكم ينعكس بحيث أنه ينفي الصفات التي أثبتها. أنت تثبت صفات ولا أثبت صفات، أنت تثبت السمع والبصر والعلم والقدرة وأنا أثبت الأكل والشرب، فإذا قلت ما الدليل، تقول الدليل عندي الدليل على أنه لا يأكل ولا يشرب أن الله أثبت له السمع والبصر والكلام، فيقول نعم هذا دليل لإثبات الصفات، لكن دليلك ما يبطل، ما يبطل ما أثبتها، الدليل ما ينعكس، الدليل يثبت المدلول ولا ينعكس، فإذا بد من ضميمة شيء آخر وهو أن يقال صفات الكمال، وهي ليست صفات الكمال، صفات نقص، إثبات صفات الكمال الواردة في النصوص، وحينئذ لا يستطيع أن يدخل المفتن. لكن إذا قلت أنا دليلي إثبات الصفات فقط، إثبات الصفات الواردة في النصوص، يقول طيب هذا على العين والرأس، دليلك أثبت هذه الصفات، لكن ما ينفي الصفات اللي أثبتها، دليلك ما ينعكس، ما يدل على شيء يثبت صفاتك ويبطل الصفات اللي أثبتها، ما ينعكس الدليل، إنما الدليل يثبت الصفات اللي أثبتها، لكن لابد من تأتي بشيء يبطل ما أثبته المفتري، وهو أن يقال هذا الذي أثبته المفتري صفات نقص تنافي صفات الكمال ثابتة لله عز وجل، الله تعالى له صفات الكمال واردة في النصوص، وهذه صفات نقص. نعم. إيه صفات الكمال الواردة في النصوص. نعم.
أحسن الله عليك.
نعم فيقال.
أحسن الله عليك.
قال فإن قال العمدة في الفرق هو السمع فما جاء به السمع.
السمع لدلها النصوص سمى سمع لأنها مسموعة. دليل العقل سمى دليل العقل ولدلها من الكتاب والسنة دلة السمع أو دلة السمعية لأنها تسمع. نعم.
فإن قال العمدة في الفرق هو السمع فما جاء به السمع أثبته دون ما لم يجئ به السمع، قيل له أولا السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه.
نعم.
فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات.
نعم.
والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه.
لا يلزم من عدم عدم المدلول عليه، يعني لا يلزم من كونه ما أثبت الأكل والشرب أن ينفيها لجواز ثبوتها بدليل آخر. نعم.
فما لم يرد
نعم كما سبق. نعم كما
فما لم يرد به السمع
تعمل الآن توضح. نعم يأتي ما بعده توضح. نعم.
فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر.
نعم.
وإن لم يرد به السمع إذا لم يكن نفاه.
نعم يعني يجوز أن يثبت بدليل آخر الأكل والشرب، يجوز أن يثبت بدليل آخر، إذا كان الدليل الذي ثبت أنت ما ينفي يثبت بدليل آخر. نعم.
ومعلوم أن السمع لم ينفي هذه الأمور بأسمائها الخاصة،
ما نفى الأكل والشرب نعم والمعدة ما نفى بأسماء الخاصة. نعم.
فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها.
نعم.
كما لا يجوز إثباتها.
نعم لا بد من دليل ينفيها الأكل والشرب، واللي ينفيها هو أنها صفة نقص تنافي صفة الكمال الثابتة لله في النصوص. ما يكفي أن تقول عندي دليل على الأدلة دلت على إثبات الصفات لله، هذا ما يكفي في نفيها، وإنما تنفى لأنها صفة نقص تنافي صفة الكمال الواردة في النصوص. نعم.
وأيضا فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وبين ما ينفى عنه.
إيه؟ والفرق هو إثبات صفة الكمال الواردة في النصوص التي نعم.
فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض في الجواز والوجوب والامتناع، فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي، ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت.
فلا بد سيبين المؤلف رحمه الله الشيء الذي يخص. نعم. فلا بد
من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي.
المنفي مثل الأكل والشرب لا بد من دليل يخصه بالنفي، ينفي الأكل والشرب عن الله. نعم.
ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت.
نعم.
وقد يعبر عن ذلك بأن يقال لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله، كما أنه لا بد من أمر يثبت له ما هو ثابت.
نعم.
وإن كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه في نفسه، فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا؟ فيقال
بين هذا ما يثبت الله وما ينفع، فيقال هذا كل ما نافى صفة الكمال فالرب منزه عنه، والأكل والشرب ينافي صفة الكمال. نعم هذا الفرق. نعم.
فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه.
نعم ثبت الله أن الله سبحانه وتعالى هو الغني، والأكل والشرب ينافي الغنى يعني حاجة. ثبت الصمد القائم بنفسه الذي لا يأكل ولا يشرب، هذا ينافي، فالأكل والشرب ينافي ذلك. نعم. فيقال
كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه.
نعم. وبذلك تبطل هذه الصفات التي أثبتها المفتري الأكل والشرب، يقول لأنها منافية لصفة الكمال الثابتة لله. ثابتة لله صفة الغنى، والأكل والشرب لا في الغنى، فانتفت الأكل والشرب. ثابتة لله أنا مثل الصمد، والصمد هو الذي القائم بنفسه المقيم الغير الذي لا يأكل ولا يشرب، وإذا كانت الملائكة صمت لا يأكل ولا يشربون فالخالق أولى. نعم.
عفى الله عنك. فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه.
نعم.
فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر.
نعم. فإذا ثبت صفة الغنى يستلزم نفي الأكل والشرب لأن في حاجة. إذا ثبت صفة السمع انتبه صفة الصمم، إذا ثبت صفة البصر انتبه صفة العمى، وهكذا.
نعم. فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه، وأنه قديم واجب القدم، علم امتناع العدم والحدوث عليه،
لأن أضداد الله. نعم.
وعلم أنه غني عما سواه، فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه لنفسه ليس هو موجودا بنفسه، بل وجوده بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه، فلا يوجد إلا به.
نعم. شلون محتاج إلى شيء في إقامة نفسه هو غني، مفتقر إلى هذا الشيء الذي يحتاج إليه. نعم.
وهو سبحانه غني عن كل ما سواه، فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه. وهو سبحانه قدير، فكل ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه. وهو سبحانه حي قيوم، فكل ما نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه. وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى.
خلاصة. نعم.
الله
تعالى أثبت لنفسه كأثبت له الرسول صفة الكمال، كل ما نفى صفة الكمال فإنه مفيع له، ومن ذلك الأكل والشرب والحزن والبكاء، كل هذه الصفات نقص تنفي الكمال، فهي منفية لمنافاته لصفة الكمال. نعم. وبالجملة
فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد.
نعم.
فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه، كما ينفى عنه المثل والكفء، فإن إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده. والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده، فإثبات أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه.
نعم. هذا قاعدة معروفة، إثبات أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه، فإثبات الكمال نفي للنقص ولما يستلزمه النقص. نعم.
فطرق العلم بنفي ما ينزه عنه الرب متسعة، لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم.
نعم. طرق العلم بإثبات كمال الله كثيرة، لا تخص بما خصه أهل البدع ينفي الجسمية، يقول إذا أراد ينزه الرب يقول ليس بجسم أو ليس بمتحيز أو نفي التشبيه، ليست محصورة في نفي التشبيه ونفي الجسمية والتحيز كما يقول البدع. والطرق العلم قال إن صفات الكمال ثابتة لله تنافي أضدادها من صفات النقص. نعم.
قال فطرق العلم بنفي ما ينزه عنه الرب متسعة، لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم كما فعله أهل القصور والتقصير الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتماثلين، حتى إن كل من أثبت شيئا احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه. وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي والإثبات.
نعم. القرامطة الذين ينفون النفي والإثبات احتجوا على تنزيه الرب بنفي التشبيه فنفوا جميع الأمور، يزعمون أنهم منزهون. القرامطة ينفون النفي والإثبات، القرامطة ينفون النفي والإثبات، القرامطة والجهمية المحضة يفون النفي والإثبات، يقول نحن ننزه الرب، فاحتجوا على تنزيه الرب، قالنا الآن نفي التشبيه عن الرب وننزه الرب، ننزه الرب كيف ننزه الرب؟ نفي التشبيه عنه، فنفوا جميع الأمور، فقالوا لا موجود ولا ليس موجود، لا حي ولا ليس حي ولا عليم، بحجة دعوة التنزيه، فنحن ننفي التشبيه عن الرب، فنفوا جميع الأمور كلها بهذه الحجة. المقصود أن نفي التشبيه مو بحجة التنزيه، نفي التجويه نفي الجسمية والتحيز، إنما التنزيه يكون في إثبات الكمال، صفات الكمال التي تنافي أضدادها. نعم. فالقرابطة تخلو من هذا الباب، الجهمية الأشاعرة والمعتزلة قالوا نفي الجسمية حتى ننزل الرب، يقول ليس بجسم، نفي التحيز، نفي التشبيه. جاء القرابطة اللي ينفون كل شيء قالوا حنا أيضا من منزل نبينا في التشبيه ننزه، فنفوا جميع الأمور وقال حنا ننزه، نحن ننزه الرب، ننزه الرب بنا في التشبيه، إن الله لا يشبه شيئا أبدا، لا الإثبات ولا النفي، لا الجمال ولا لا حي ولا ليس بحي، لا عليم ولا ليس بعليم، لا قدير ولا ليس بقدير، بحجة بحجة التنزيه. نعم كذلك القرامطة. نعم.
وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى النفي والإثبات، فقالوا لا يقال موجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي، لأن ذلك تشبيه بالموجود أو المعدوم، فلزم نفي النقيضين.
إذا قلنا موجود شبهنا بالموجودات، وإذا قلنا معدوم شبهنا بالمعدومات، فنفي النفي والإثبات. نفي النفي حتى لازم التشبيه بالمعدومات، نفي الإثبات ننفي الإثبات حتى لازم التشبيه بالموجودات، فنفي النقيضين. إذا قلنا إذا ننفي الموجودات حتى لا نشبه الموجودات، وننفي النفي حتى لا نشبه المعدومات، نقول وقعتم في شد مما فرضتم، وقعتم في التشبيه بالممتنعات بالمستحيل، والمستحيل تشبيه المستحيل أعظم من التشبيه بالموجود والمعدوم. هم ينفون الإثبات حتى لا يشبهوا بالموجودات، وينفون النفي حتى لا يشبهوا بالمعدومات. إذا إيش الذي ينفع عنه الموجود في المعدومات؟ إيش يصير؟ ممتنع مستحيل أعظم وأعظم. صلى الله عليه. نعم نعم. ها لا شح أعظم الناس كفر، أعوذ بالله، مش أعظم الكفر، نعم
نعم. فالله عنك.
قرابطة من أعظم الناس، أعظم الناس كفرا وإلحادا. نعم
نعم. فالله عنك. قال وهو أظهر الأشياء امتناعا، ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيهه بالمعدومات والممتنعات والجمادات أعظم مما فروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين.
نعم، فروا من التشبيه بالأحياء الكاملين، فوقوا في التشبيه بالمعدومات بالموجودات بالجمادات، ثم التشبيه بالمعدومات، ثم التشبيه بالممتنعات المستحيلات. نعم.
فطرق تنزيهه وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا،
لا تحتاج إلى في التشبيه ونفي الجسم والتحيز. نعم.
وقد تقدم أن نفي ما ينفى عنه سبحانه نفي متضمن للنفي والإثبات.
نعم.
إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال،
لأن صفات النفي الواردة في باب الأسماء والصفات لا بد تستلزم إثبات ضده من الكمال، مثل لا تأخذ سنة ولا نوم يستلزم إثبات كمال الحياة والقيومية، لا يؤده حفظهما يستلزم إثبات القوة والقدرة، لا يعزب عنه مثقال ذرة يستلزم إثبات العلم، لا تدرك الأبصار إثبات العظمة وأنه أكبر من كل شيء. فالنفي الوارد في باب الأسماء والصفات يستلزم الإثبات إثبات الكمال، وإلا صار نفيا صرفا محضا، نفي الصرف المحض لا مدح فيه ولا كمال، ولأنه يصف به المعدوم. لكن النفي الوارد في باب الأسماء والصفات ليس نفي صرفا، لكنه يستلزم إثبات ضده من الكمال. نعم.
الله عنكم. وقد تقدم أن نفي ما ينفى عنه سبحانه نفي متضمن للنفي والإثبات.
نعم.
إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال، فإن المعدوم يوصف بالنفي، والمعدوم لا يشبه الموجودات، وليس هذا مدحا، لأن مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلقا.
صحيح.
كما أن مماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه ينزه عنه الرب تبارك وتعالى، والنقص ضد الكمال، وذلك مثل أنه قد علم أنه حي والموت ضد ذلك فهو منزه عنه، وكذلك النوم والسنة ضد كمال الحياة، فإن النوم أخو الموت، وكذلك اللغوب نقص في القدرة والقوة
والتعب. نعم.
والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود غيره، كما أن الاستعانة بالغير والاعتضاد به ونحو ذلك تتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليه،
فينزع عن الرب، ينزع عن الاستعانة بالغير. نعم. الحاجة للغير، الحاجة للأكل، الحاجة للشرب. نعم.
وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذاته وأفعاله فهو مفتقر إليه، ليس مستغنيا عنه بنفسه.
ولهذا من أسماء الله الحي القيوم، الحي القيوم القائم بنفسه ثم لا يحتاج إلى أحد، يعني يحمل ذاته ويعينه ويساعده. نعم.
فكيف من يأكل ويشرب؟ والآكل والشارب أجوف، والمصمة الصمد أكمل من الآكل والشارب.
صحيح، لأنه ما يحتاج إلى شيء، مصمة الصمد يكون من الآكل والشارب، ولهذا كانت الملائكة لا يأكل ولا يشرب. نعم.
ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب. وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به.
هذه قاعدة، كل كمال ثبت لمخلوق لا نقص فيه وجه من وجوه فالخالق أولى به. نعم.
وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك.
نعم، هذه قاعدة. نعم.
والسمع قد نفى ذلك في غير موضع كقوله تعالى الله الصمد، والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب.
نعم، فانتفى الأكل والشرب والنقائص كلها باسم الصمد. نعم.
وهذه السورة هي نسب الرحمن،
سورة قل هو الله أحد. نعم.
أو هي الأصل في هذا الباب. وقال في حق المسيح
أو هي أولى وهي الأصل.
عندي أو
في نسخة. أو ها في نسخة تحقيق وشكال. نعم. عندك لا عندك الفروق الأسفل تحقيق وشكال عليه رقم في نسخة واحدة هي أحسن. ها نعم وهي الأصل أحسن.
عفى الله عنك.
نعم في نسخة أهو وفي نسخة أهو. ها نعم لا وهي أحسن. نعم وهي الأصل في هذا الباب. نعم.
قال وهذه السورة هي نسب الرحمن وهي الأصل في هذا الباب. وقال في حق المسيح وأمه، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية، فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى.
نفي الألوهية يعني ما يصح له وهو يأكل ويشرب، كيف يجعله وهو يأكل ويشرب؟ لكن الإله له صفة الغنى مستغني عن كل شيء، وليأكل ويشرب ما استغني، كيف يصف الألوهية؟ رد على النصارى، كيف تعبدونه تجعلونه إله يأكل ويشرب هو أمه. نعم.
والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب، فالغني منزه عن ذلك.
نعم منزه، إذا كان منزه عن الأكل منزه عن آلات الأكل، الكبد والمعدة والطحال واللسان كل هذه من آلات تساعد على الأكل والشرب، وإذا منزه عن الأكل هو منزه عن الآلات التي تستلزم الأكل. نعم
عفى الله عنك. فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك، بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل، وهو سبحانه موصوف بالعمل والفعل،
هي كمال، ولهذا أثبت لنفسه اليد سبحانه. نعم.
إذ ذاك من صفات الكمال، فمن يقدر أن يفعل أكمل مما لا يقدر على الفعل.
صحيح.
وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه. وكذلك البكاء والحزن هو مستلزم الضعف والعجز الذي ينزه عنه سبحانه، بخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال، فكما يوصف بالقدرة دون العجز، وبالعلم دون الجهل، وبالحياة دون الموت، وبالسمع دون الصمم، وبالبصر دون العمى، وبالكلام دون البكم، فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن، وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك.
نعم هذه صفات كمال صفات نقص. نعم.
وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه لا كفء له ولا سمي له وليس كمثله شيء.
هذا ثبت بالعقل وبالسمع، يعني بالشرع وبالعقل، إن الله لا كفء له ولا مثل له ولا سمي له شرعا وعقلا، نصوص أثبت هذا، لا يكون له كفء أحد ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية؟ والعقل كذلك يثبت هذا، أن الله لا مثل له ولا كفء له ولا ند له ولا سمي له. نعم
عفى الله عنك. وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه لا كفء له ولا سمي له وليس كمثله شيء، فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات، ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات، فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر، فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى، ووجب لها ما يجب لها، فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة، وأن يثبت لهذا ما يثبت لذلك،
وأن يثبت لهذا الخالق ما يثبت لهذا المخلوق. يعني لو كانت حقيقة مثل حقيقة المخلوق لا لازم لكل واحد صفة الآخر، لو كانت حقيقة الخالق مثل حقيقة المخلوق سنلزم أن يكون الخالق واجبا بنفسه غنيا عما سواه ويلزم عليه مرة أخرى أن يكون واجبا موجودا بغيره وأن يكون محتاجا، فيلزم من ذلك الجمع بين النقيضين، فيكون الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق. يلزم أن يكون الخالق الخالق يوصف بأنه قديم قائم بنفسه غني، ويوصف بأنه قائم بغيره فقير محتاج إلى غيره، فيتصف بالصفة ونقيضها، فيكون الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، لأن الحقيقتين تماثلتا وجزع على أحدهما يجزع على الأخرى، فلزم أن يجوز لهذا الخالق ما يجوز لهذا المخلوق ولهذا ما لهذا. نعم، وهذا باطل. نعم، فإن الحقيقتين إذا تماثلتا،
أحسن الله عليك، فإن الحقيقتين إذا تماثلتا،
يعني حقيقة لو مثلا قل حقيقة الخالق تماثل حقيقة الخالق، الخالق تصف بصفة المخلوق والمخلوق تصف بصفة الخالق والعكس، وهذا جمع بين النقيضين، فيكون الخالق يوصف بأنه غني وبأنه فقير، وبأنه مثلا قائم بنفسه وقائم بغيره، وبأنه قديم وبأنه حادث، وهذا جمع بين النقيضين لا يمكن. نعم،
أحسن الله إليك، فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى ووجب لها ما يجب لها، فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة، وأن يثبت لهذا ما يثبت لذلك من الوجوب والغنى، فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه موجودا معدوما، وذلك جمع بين النقيضين.
صحيح، نعم،
وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون بصر كبصري ويد كيدي ونحو ذلك، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له وما ينزه عنه واستيفاء طرق ذلك، لأن هذا مبسوط في غير هذا الموضع،
إنما المقصود الإشارة والخلاصة. نعم،
وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا، ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه، سكتنا عنه فلا نثبته ولا ننفيه، فنثبت ما علمنا ثبوته وننفي ما علمنا نفيه، ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته ولا إثباته، والله أعلم.
نعم، هذا القاعدة، نثبت ما أثبته الشرع وننفي ما نفاه ونسكت عما سكت عنه، هذه القاعدة العامة. نعم،
القاعدة السابعة.
بارك، عندك القاعدة السابعة موجودة عندك في النسخة دي؟
نعم،
ها؟
نعم، عفوا عنك.
نعم، إيه، في تعليق على سنة الدرس القادم إن شاء الله، في سقط القاعدة السابعة موجود في التحقيق الشيخ محمد السعود، ها؟ وهذا اللي معك فيها التحقيق محمد السعود ولا غير؟
هذه عفوا الله عنك، ذكر محققها الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، قال قد رأينا في هذه الطبعة ضم هذه القاعدة لأهميتها مع بعض التعليقات عليها والتصويبات التي اعتمدنا فيها على نسخة الأخ محمد بن عوده السعوي المحققة.
عندك الصدقة اللي فيها ذكر في وسط، ها؟ هي المهم إذا كان السقط في الحاشية، إذا كان موجود ولا تأتي بالنسخة عشان تأكد من في آخر في الدليل الذي ذكره، في الدليل الطويل الذي ذكره المؤلف رحمه الله في سقط نقل في الحاشية، سقط كبير يعني تقريبا مقدار صفحة كاملة، اللي عندك شوف عندك الآن هو موجود السقط، تأكد منه عشان تصير النسخة اللي تقرأ فيها.
احضر النسخة الأخرى.
إيش؟ نعم، سم. ها؟ جميع ينفون الصفات والأسماء جميعا، يقول يلزم منها التشبيه. نعم، هذا الغلاة، هذا الغلاة نعم، قالوا انه ما يقبل، نسأل الله العافية، والذي لا يقبل انقص من الذي يقبل، نعوذ بالله. لا، رد عليهم بأن الذي لا يقبل أنقص من الذي يقبل، أشد في الامتناع، عن باب التنزل خاص من عوض الله. نعم، ها؟
قول المصنف يا شيخ قد تقدم أن كل كمال ثبت المخلوق، الخالق أولى به، كل نقص تنزع عن مخلوق فالخالق أولى بتنزيع ذلك. إذا أورد الشيخ على ذلك مورد إشكال، قال مثلا إن إذا كان المخلوق لا يأكل ولا ينام ولا يشرب هذه صفة نقص، وإن إذا كان يأكل ويشرب وينام هذه صفة كمال.
بحق لا تقيد لا نقص في وجه من الوجوه، كل كما ثبت المخلوق لا نقص فيه، من صفات الكمال عند المخلوق الولادة، لكن هذه نقص فلا تثبت لله، فالذي يولد له المخلوق أكمل من الذي لا يولد له، لكن يشترط في القاعدة كل كمال ثبت المخلوق لا نقص فيه بهذا القيد في وجه من الوجوه، وبهذا تخرج الولادة وكذا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: القاعدة في السابعة، أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا.
هذه القاعدة قال المؤلف رحمه الله: القاعدة السابعة دلالة العقل على كثير مما دل عليه السمع، إن كثيرا مما دل على السمع يعلم بالعقل، والمراد بالسمع الأدلة السمعية، سمت السمع لا تسمع بالأذن، أدلة القرآن والسنة هي أدلة السمعية تقابلها الأدلة العقلية. هذه القاعدة هذا موضوعها، دلالة العقل على كثير مما دل عليه السمع، يعني كثير مما دلت عليه الأدلة السمعية دلت عليها الأدلة العقلية. الأدلة العقلية دلت على وحدانية الله واستحقاقه للعبادة، والأدلة العقلية دلت على ذلك. الأدلة العقلية كما سبق المؤلف رحمه الله دلت على الأدلة السمعية دلت على إثبات النبوة، والأدلة العقلية دلت عليها، الأدلة السمعية دلت على إثبات المعاد والبعث، والأدلة العقلية دلت عليها، والقرآن يرشد إلى الأدلة العقلية، القرآن يرشد يذكر الأدلة العقلية ويرشد إليها، فتكون هذه الأدلة عقلية شرعية. عقلية لأنها تعلم بالعقل، وشرعية لأن القرآن أرشد إليها. وهذه القاعدة سقطت من كثير من النسخ، ولم تجد إلا في مخطوطة واحدة كما ذكر المحقق، مخطوطة خاء، وبقية المخطوطات سقطت منها، ولهذا كثير من الطبعات ما في هذه القاعدة السابعة، حذفت برمتها، حتى اللي تكلموا في شرحها حذفوها، الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله حذفها، تقريب التدمرية حذفها لم يتكلم عنها، كذلك الشيخ فالح لم يتكلم عنها، قال انها ساقطة من كثير من الطبعات، وان ما في وان موضوعها يغني عنه ما سبق في القاعدة الاولى. وهذه القاعدة هذا موضوعها، موضوعها دلالة العقل على كثير مما دل على السمع، يعني ان الادله العقليه تدل على ما دلت عليه الادله، على كثير ما دلت عليه الادله السمعيه من الكتاب والسنه. نعم.
فالله عنكم. القاعده في السابعه، اي يقال ان كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل ايضا، والقران يبين ما يستدل به العقل ويرشد اليه وينبه عليه.
نعم، فتكون الادله عقليه شرعيه، القران ينبه ويرشد إلى الأدلة العقلية، فتكون أدلة شرعية عقلية، شرعية لأن القرآن ذكر الله في القرآن، وعقلية لأنها تدرك بالعقل، أرشد إليها القرآن. نعم.
كما ذكر الله ذلك في غير موضع، فإنه سبحانه وتعالى بين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على المعاد وإمكانه.
يعني يقول إن القرآن أرشد إلى الأدلة العقلية التي تدل على وحدانية الله واستحقاقه للعبادة، كما أرشد القرآن إلى الأدلة التي تدل على إثبات النبوة، كما أرشد القرآن إلى الأدلة التي تدل على إثبات البعث والمعاد. فمثلا من الأدلة التي تدل العقلية التي أرشد إليها القرآن ويتدل على وحدانية الله واستحقاقه للعبادة ما ذكر الله في سورة النمل: أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أي لهم مع الله، هذه دلة عقلية. أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أي لهم مع الله، هذه دلة عقلية. أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي لهم مع الله، استدل بهذه الأدلة على استحقاقه للعبادة. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه الأدلة عقلية أرشد إليها القرآن استدل بها على استحقاقه للعبادة وأنه المعبود بالحق سبحانه وتعالى. ومن ذلك قول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي لم يقلكم لعلكم تتقون. الذي خلقكم هذا الدليل، اعبدوا ربكم الدليل الذي خلقكم هذا دليل استدل به على استحقاق العبادة. ومن ذلك قول الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. بين أنها لو كان في سواء إله آلهة متعددة للزم الفساد، وأنه لا صلاح السماوات والأرض إلا بأن يكون إله واحد، وأن يكون هذا إله هو الله وحده هو المعبود بالحق. ومثل قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. ولهذا قال بعض المتكلمين قال هذا هو دليل التمانع، يقول هذا دليل التمانع من هذه الآية، والآية أحسن من دليل التمانع. دليل التمانع يقولون لو كان للعالم خالقان فعند اختلافهما، مثل أن يريد أحدهما تحريك شيء والآخر يريد تسكينه، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر يريد إماتته، فلا يخلو إما أن يحصل مرادهما أو لا يحصل مرادهما أو يحصل مراد واحد منهم. أما كونه يحصل مرادهما فهذا لا يمكن، يعني جمع بين النقيضين، ولا يمكن، ما يمكن أن يكون الشيء متحرك ساكن حي ميت ما يمكن. وأما كونه لا يحصل مراد واحد منهما فهذا أيضا ممتنع، لأنه يستلزم عجزهما والعجز لا يكون إلها، ولأنه يستلزم خلو الشيء من الشيء وعدم. فبقي الأمر الثالث وهو أنه يحصل مراد أحدهما دون الآخر، والذي يحصل مراده هو الخالق والرب هو الإله، والذي لا يحصل مراده عاجز مغلوب. هذه ما جاء في الله أحسن من هذا الدليل الذي ساقه. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. يزعم بعضهم أن الآية هي هذا الدليل التمانع مأخوذ من الآية، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. نعم سبق الآية قلناها. ومن الأدلة العقلية على إثبات النبوة قول الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لا أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد من حاجزين. لو تقول لا يمكن أن يكتب النبي ويكتب، لأنه لو كذب لابد أن يعاجل بالعقوبة، فلا يمكن أن يترك الله إنسان يكذب عليه ويدعي النبوة وأن الله أرسله ثم يؤيده وينصره ويهلك أعداءه ويظهر مدة طويلة إلى وتكون له الغلبة. هذا مستحيل مستحيل، بل الله تعالى يعاجل بالعقوبة من كذب عليه ولا يمهل، كما عاجل مسلم الكذاب والأسد العنسي وغيرهم من ادعى النبوة. هذا دليل على النبوة، على ثبوت النبوة. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لا أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين يقال عرق يتصل بالقلب، إذا قطع مات الإنسان لساعته. هذا من الأدلة على ثبوت النبوة. من الأدلة على ثبات المعاد العقلية التي رسلها القرآن كثيرة لا حصر لها في القرآن، منها قول الله تعالى في سورة الأعراف وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قل السحاب ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرج به من كل الثمرات ثم قال كذلك نخرج الموتى. دليل أحياء الأرض أيضا. وقال تعالى من ذلك قوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. فاستدل بالبدء على الإعادة، إن كنتم في ريب من البعث انظروا إلى البدء، من الذي خلقكم وأوجدكم. ومثل قوله تعالى في سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا دليل. ثم قال الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا، دليل ثاني، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر هذه الإضاءة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا الخامس، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. هذا الخامس، خمسة أدلة، خمسة أدلة القرآن عقلية. ومن ذلك قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلى الله ترجعون، ومن ذلك قوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى، كل هذا يدل على البعث. فالأدلة العقلية كثيرة أرشد إليها القرآن، وهذا كله يؤيد ما ذكره المؤلف رحمه الله من أن العقل يدل على كثير مما دل عليه السمع. هذا موضوع القاعدة، دلالة العقل على كثير مما دل عليه السمع، إن العقل يثبت ما أثبته الأدلة الشرعية من البعث والمعاد واستحقاق الرب الوحدانية والألوهية. نعم
أحسن الله إليكم.
ها ها هي. نعم بس نعم الأدلة السبع هذا معروف أن ما جاء الشريعة لا كل ما جاءت بالشريعة لا يخالف العقول، لا يخالف العقول ولا تنكره العقول ولا تنفيه، ولكن العقول قد تتحير فيه ولا تدركه على استقلاله. وهذا معنى قول أهل العلم الشريعة جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها، يعني الشريعة جاءت بما تتحير فيه العقول ولا تدركه على انفرادها، ولم تأتي بما تنكره العقول وتنفيه. الشريعة ما جاءت بشيء تنكره العقول السليمة، لكن جاءت بشيء تتحير فيه العقول ولا تدركها على استقلالها. هذا ما يقول العلماء الشريعة جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها، يعني بما تتحير فيه. ولهذا يقول العلماء العقل السليم العقل الصحيح يوافق النقل الصحيح، العقل الصحيح يوافق أو العقل الصريح يوافق النقل الصحيح. إذا كان النقل صحيح ثابت، النقل يعني الدليل منقول يعني دليل من السنة ثابت، فهو يوافق العقل الصريح، الصريح الذي سلم من الشبهة والشهوة. إذا كان العقل صريح سالم من الشبهة والشهوة فهو يوافق النقل الصحيح، وإذا اختلف وجدت نقل يخالف العقل فاعلم أنه لأحد أمر، إما النقل غير صحيح ولا العقل غير صحيح. إما أن النقل ما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا ما في إشكال، أو أن النقل صحيح لكن العقل ما سلم من الشبهة ولا من الشهوة. ولهذا ألف شيخ الإسلام المؤلف رحمه الله كتاب سماه موافقة النقل الصحيح، موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، يسمى العقل والنقل، يسمى درء تعارض العقل والنقل، موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، توافقان ولا يختلفان. نعم
الله عنك. فإنه سبحانه وتعالى بين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على المعاد وإمكانه.
نعم كما سبق. نعم كما سبق الأمثلة. نعم
فهذه المطالب هي شرعية من جهتين، من جهة أن الشارع
يعني المطالب الدينية مثل ما سبق، لا تحقيق تحقيق العبادة لله، استحقاق العبادة هذا مطلب، إثبات النبوة هذا مطلب، إثبات المعاد مطلب. نعم فهذه المطالب الدينية. نعم
فهذه المطالب هي شرعية من جهتين، من جهة أن الشارع أخبر بها، ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها.
نعم جهتين، الشارع أخبر بها ومن جهة أنها معلومة بالعقل بدون أسباب العقل. نعم
والأمثال
تكون أدلة شرعية عقلية. نعم
والأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية
لما فيها من قياس النظير على نظيره، أقيسة قياس النظير على نظيره. نعم
وقد بسط هذا في غير هذا الموضع.
نعم.
وهي أيضا عقلية من
بسط المؤلف هذا في كتاب دار تعارض العقل وغيرها من كتبه. نعم
وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا.
نعم هي تعلم بالعقل هي عقلية وشرعية لأن الشرع أرشد إليها والقرآن أرشد إليها ودل عليها. نعم
وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية لاعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق وخبر الصادق الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل.
هذا كذا يقول، هذا من جهله سموها عقلية، يقول لا لا تعلم، لأن خبر الصادق عليه الصلاة والسلام لا يعلم إلا بالعقل، يقول لأن العقل هو الأصل، لأن ما عرفنا صحة الحديث إلا بالعقل، فإذا العقل هو الأصل عندهم، ولهذا إذا تعارض العقل والنقل عندهم رد النقل، لأن يقول العقل هو الأصل. وكثير من
وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية.
نعم، ولا يسمي هذه الأدلة العقلية. لماذا؟ لأن يقول العقل هو الذي دل على صحتها، نكتفي بالعقل، ما يقول ما عرفنا صحة النقل إلا بالعقل، فلهذا يسمي هذه العقلية. نعم،
لاعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق، وخبر الصادق الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل.
وهذا من جهلهم وضلالهم، وإلا فإنها بالعقل والشرع. نعم،
ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة عليها، فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول،
وهم معتزلة. معتزلة يزعمون أن تحسين التعقيل وتحسين التقبيح العقليين من أصولهم. نعم،
وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، ويجعلون التكذيب بالقدر مما
يقول لا يمكن إثبات النبوة إلا بالعقل، ويجعلون التكذيب بالقدر. نعم،
ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل،
تعلم مما يقتضيه، مما يقتضيه، مما يقتضيه العقل، تكذيب بقدر مما يقتضيه العقل، يعني مما يوجبه العقل ويقتضيه. لما اتضح ما بهذا. نعم،
صلى الله عليك. وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه.
هذا الشاعرة، الشاعرة كذلك قد يشاركهم المعتزلة، يزعمون أن حدوث العالم، أن الرب سبحانه وتعالى لا يعلم وجوده إلا عن طريق حدوث العالم، وحدوث العالم لا يعلم إلا بحدوث الأجسام، وحدوث الأجسام لا يعلم إلا بحدوث الصفات أو الأفعال، ومن أجل ذلك نفوا الصفات عن الله، يقول لنا حادثة، الصفات حادثة، والرب قديم ولا يمكن تحل الحادث بالقديم، فبنوا دينهم على هذا. على بس حدوث الأجسام. نعم، هذا المعروف عندهم، هذا دليل إثبات الصانع، ولا يعرف يعني العلم الصانع وهو الله الصانع خبر عن الله، من باب الخبر اصطلحوا على هذا. الصانع لا يعلم وجود الصانع إلا بحدوث العالم، وحدوث العالم يعلم لا يعلم إلا بحدوث الأجسام، وحدوث الأجسام تعلم بحدوث الصفات أو الأفعال قائمة بها، فمن أجل هذا نفوا الصفات عن الله. نعم، لا ما هم كل اعتباد مع العقل، كل أهل الكلام أهل البدع على العقل. نعم،
الله عنكم.
سيب بين المؤلف رحمه الله رد علي. نعم،
وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول،
من أصول العقل، يعني يقول هذا عقل، من أصول العقل هكذا، حدوث العالم أصل من أصول العقل، لا تعلم إلا بالعقل. نعم،
وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام، وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها، فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها.
نعم، من أصول العقلية نفي الصفات، خلاص نفي الصفات عن الرب، هذه أصول عقلية أدركناها بالعقل. ليش؟ لأن نفي الصفات دليل على الحدوث، على حدوث الأجسام، فلو اتصف الرب ما يمكن اتصف الصفات لأن لا يكون حادث، لا يعلم حدوث الأجسام إلا بالصفات أو حدوث الأفعال القائمة، وكذلك النبوة لا تعلم إلا بالعقل، فيجعلون نفي أفعال.
قال فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها.
نعم،
ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم لظنهم أن العقل عارض السمع.
هذا لا يقبلون النصوص التي تدل على نقل قولهم، بل ولا يقبلون النصوص التي توافق قولهم حتى. النصوص ما يقبلونها، نسأل الله العافية. لا الشبهة لا يقبلون. لماذا؟ لأنهم يقولون إن الأدلة السمعية أصل الدليل السمعي من المعروف بالعقل، أصله العقل، ما عرفنا صحة الأدلة الشرعية إلا بالعقل. فإذا عرض العقل الشرع ردوا الشرع. لماذا؟ لأنه لو قبلناها لنقضنا الأصل الذي هو العقل. الأصل العقل، كيف ننقضه؟ يقول العقل ما عرف صحة الأدلة الشرعية إلا بالعقل، العقل هو الأصل. فإذا عارض الدليل الشرعي الدليل العقلي رد الدليل الشرعي، قالوا لو نقبل الدليل الشرعي ونرد العقل لنقضنا الأصل، وإذا نقضنا الأصل بطل الأصل بطل الفرع. ما دام الدليل الشرعي هو الفرع والعقل هو الأصل، فإذا انتقض الأصل انتقض الفرع. نعم، ولا الشاعر وغيره أهل الكلام، هذا طريقة أهل الكلام. نعم، شوف هم الآن كلهم يعتمدون على العقل، لكن يعني كل من الفلاسفة وغيرهم يعتمدون على العقل، ولكن المعتزلة أشد. حتى إنهم قال المعتزلة قالوا في قوله تعالى من غلوهم في العقل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قالوا الرسول العقل. نعم، وقالوا إن التوحيد وصولهم الخمسة، التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه خمسة بدل الأصول الخمسة عند أهل السنة الإيمان بالله وملائكة وكتب ورسول يوم الأحد. وقالوا التوحيد والعدل عقليان معروفان بالعقل قبل وجود الشرع، ثم جاء الشرع موافق للعقل، فصار الكتاب والسنة احتياطي بمثابة الشهود الزايدة على النصاب. العقل والشرع كافي، العقل هو كافي في إثبات التوحيد وإثبات العقل وإثبات العدل، فجاء الكتاب والسنة فصار بمثابة الشهود الزايدة على النصاب. مثل القاضي طلب شاهدين وجبت أربعة شهود، يأخذ شاهدين وبقى احتياطي. الكتاب والسنة احتياطي، الأصل يكفينا العقل، العقل الآن عنده شهود كافية، وكذلك العدل، وبمثابة المدد اللاحق بجيش والجيش المستغني عنه. مثل الجيش الآن عنده كافية الآن لقاء العدل، لكن عنده مدد احتياطي، خلي احتياطي نحتاجناه ولا لا. هذا الكتاب والسنة احتياطي، هكذا يقولون التوحيد والعدل هذا أصلان عقليان. ثم جاء الشرع موافق لما دل عليه العقل، موافق على الأصل، العمدة مو عليه، العمدة على العقل، وبمثابة من يوافق هواه أو يعمل بهواه فصادف أن الشرع ما يهواه. إنسان يعمل بهواه وجاء الشرع وافق على عمله بهواه، هكذا يقولون صلى الله عليه وسلم. هذا تفصيل هذا هو سبب يعني درء الكفر عنهم بهذا، لكن يتفاوتون في هذا، هم في تفاوت ويتفاوت بحسب يتفاوتون لا شك. وهذه لو فرق بين الإنسان المتأول وغير المتأول، فالجاحد هذا يكفر والمتأول قد لا يكفر. مثل شخص قال الرحمن العرش استوى، جحد الآية، هذا يكفر ما في إشكال، لأنه جحد كلام الله، من أنكر حرف كفر. لكن إنسان قال الرحمن العرش استوى على العين والرأس، هذه آية أؤمن بها وتعبد الله بتلاوتها، لكن معنى استوى استولى، هذا تأول، لأن الاستوى لا يليق بالله، في تنقص لله وفي يلزمه الجسمية والتحيز، فأنا أقول استوى معنى استولى، هذا لا يكفر لأنه متأول له شبهة، والأول يكفر لأنه جاحد. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم لظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله،
وهو أي العقل أصله أصل السمع. نعم،
فيجب تقديمه
يعني العقل عليه على السمع.
والسمع إما أن يؤول وإما أن يفوض.
طيب هذا إذا تعارض السمع والعقل، تعارض دليل الشرع ودليل العقلي، يقول نقدم العقل. طيب ماذا نعمل بدليل الشرع؟ قالوا نسلك أحد مسكين، إما أن نفوض وما يعلم معناه إلا الله، وإما أن نحرف، إما يحرفونه يقول مثل يقول السواء استولى، وإما أن نفوض وما ندري معناه السواء لا يعلمه إلا الله، مع أن نجزم بأن بنفي الاستواء الحقيقي. السؤال الحقيقي غير وارد. أما المعنى نفوضه إلى الله. فإما الدليل الشرعي إذا عارض دليل عقلي دليل شرعي ما موقفهم؟ يقدمون إيش؟ الدليل العقلي. لماذا؟ قالوا لو قدمنا الدليل الشرعي لنقض الأصل، لأن الأصل هو الدليل العقلي. طيب ما موقفكم من الدليل الشرعي؟ أحد أمرين، إما أن يحرف وإما أن يعول، تخلصوا منه، تخلصوا من الدليل الشرعي بالتحريف أو التأويل ويبقى الدليل العقلي. نعم.
وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم لما تقدم.
نعم، هم يقول لا يوافقون، لا يقبلون الكتاب والسنة إذا خالف قولهم، بل حتى إذا وافق قولهم، بل حتى إذا وافق قولهم لا يقبلونه. نعم، هذا مثل ذلك المؤلف، أي شيء يستدل بالدليل العقل ثم يأتي بالدليل الشرعي يقول ما في حاجة له. نعم.
وهؤلاء يضلون من وجوه منها.
نعم. هذه الوجوه التي ضلوا الوجوه التي ضلوا بها. نعم.
منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة وليس الأمر كذلك.
منها ظنهم
أن السمع بطريق
يعني يدل على المطالب الإلهية الدينية بطريق الخبر المجرد تارة. هذا التقدير. منها ظنهم أن السمع يدل على المطالب الدينية بطريق الخبر المجرد تارة، يعني ظلوا أن الدليل أن الأدلة الشرعية تدل على المطالب الدينية إنما هي بطريق السمع المجرد، تدل على المطالب الدينية، مثلا تدل على إثبات البعث، إثبات المعاد، إثبات كذا، إثبات الصفات، يقول هذه إنما دلت عليه بطريق الخبر المجرد عن العقل، والعقل ما يدرك هذا، وهذا غلط منهم. بل إن الصفات كما سيأتي الصفات يثبتها الشرع ويثبتها العقل، صفات الله. فمن وجوه الغلط أنهم ظنوا أن هذه المطالب الدينية إنما دل عليها الأدلة الشرعية المجردة، وأن العقل لا يدركها، هذا غلط منهم. منها ظنهم
فالله عنك منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة،
يعني أن السمع يدل على المطالب الدينية بطريق الخبر المجرد تارة. استقال الكلام. نعم.
وليس الأمر كذلك.
نعم.
بل القرآن بيّن من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر.
يعني يقول إن هذا كلام باطل، بل الأدلة الشرعية دلت على هذا والقرآن بيّن هذا بأدلة واضحة ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر الذين ينظرون في الأدلة بعقولهم. يقول إن القرآن جاء بأدلة أحسن من أدلة هؤلاء أئمة النظر اللي يزعمون أنهم أئمة وأنهم قدوة في الاستدلال وتركيب الأدلة العقلية. القرآن جاء بأحسن مما جاءوا. نعم. إيه زائد عن النصاب. نعم. زائد عن المطلوب احتياطي. نعم.
فتكون هذه المطالب شرعية عقلية.
شرعية عقلية لأن العقل تعلم بالعقل، وشرعية لأن القرآن أرشد إليها والنصوص أرشد إليها. نعم.
ومنها ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التي سلكوها.
نعم، هذه من الأغلاط، ظنوا أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التي عينوها، وهي الاستدلال بالمعجزات الحسية، مع وأنه ليس هناك دليل على ثبوت النبوة إلا المعجزات الحسية مع التحدي. هذا كلام الأشاعرة. الأشاعرة يقولون ما في دليل يدل على إيش؟ الدليل الذي يدل على النبوة على النبي هي محصور في شيء واحد وهو المعجزات الحسية، فما في دليل يدل على نبوة موسى إلا العصا أو اليد، ولا في دليل يدل على نبوة محمد كذلك إلا المعجزات التي يعني. وهذا غلط، هذا غلط كثير. فإن صدق الصادق حتى غير النبي يعرف بأدلة كثيرة، فالإنسان يعرف الصادق من الكاذب. أنت الآن إذا صاحب بقالة الآن تشتري منه، تقول أنا أشتري من صاحب البقالة هذا لأنه صادق، ولا أشتري من البقالة الثانية لأنه كذاب يخونه، هذا أمين، تعرف يعرف من المداخلة والمعاملة والصفات. كذلك نبوة النبي تعرف بأدلة كثيرة، ما هو خاص بالمعجزات الحسية، كما قالت خديجة رضي الله عنها في أول بعثة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء جبريل وأخبرها الخبر وقال خفت على نفسي، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. هذه أدلة، كلها أدلة على صدق وأنه صادق في نبوته. كم دليل سيد الله؟ عدة أدلة. إنك لا تصل الرحم وتقري الضيف وتكسر المعدوم وتحمل الكل وتعين على نواك خمسة. وكذلك هرقل لما سأل أبا سفيان قبل أن يسلم جاء وسأله عدة أكثر من 10 أسئلة. قال سأله هل من آبائهم ملك؟ قال لا. قال هل أتتهمون بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا. قال هل أتبعوا يزيدون ويكثرون؟ قال يزيدون. قال هل يرتد أحد من سخطة الذين؟ قال لا. قال كيف الحرب بينكم؟ قال سجال. ثم قال في النهاية بين له قال لو كان من آبائهم ملك قال تقول فإنهم إنه يطلب رجل مكابي وأتبعوا قوله إن أتبعوا يزيدون ينقصون قلت يزيدون هذا يتبع الرسل وسألتك هل يرتد أحد من سخطة الذين؟ قلت لا. وكذلك الإيمان إذا خلط شاشته القول لا يسخط أحد. ثم استدل بهذه الأدلة قال إن كنت صادقا فهذا نبي وسيملك موضع قدمي هاتين. فهل هذا هرقل استدل بالأدلة الحسية بالمعجزات؟ هذا من جهل الأشاعرة. يقول ما في دليل يدل على النبوة إلا الطريقة المعينة وهي المعجزات الحسية. نعم. ومنها
بسم الله إليك. ومنها ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التي سلكوها.
نعم. وهي المعجزات الحسية. نعم.
وهم مخطئون قطعا في انحصار طريق تصديقه.
نعم مخطئون في الحصار كونهم حصروا الدليل بهذا الشيء. المعجزات دليل من الأدلة. الأدلة كثيرة واحد من الأدلة. أما يقولوا لما في دليل إلا المعجزات هذا الحصر أخطأوا فيه. وهم مخطئون في الحصار كونهم يحصرون الأدلة على إثبات النبوة بدليل واحد وهو المعجزات. وهم مخطئون إيش؟
وهم مخطئون قطعا في انحصار طريق تصديقه فيما ذكروه.
نعم لا شك. نعم.
فإن طرق العلم بصدق الرسول كثيرة.
نعم.
كما قد بسط في غير هذا الموضع.
نعم.
ومنها ظنهم أن تلك الطريق التي سلكوها صحيحة وقد تكون باطلة.
هذا من الأغلاط. يسلكون طريق ويعتقد أنها صحيحة وقد تكون باطلة. مثل استدلالهم على ثبوت الصانع بحدوث الأجسام وحدوث الأجسام بحدوث الصفات. يعتقد أنها طريقة صحيحة وطريقة خاطئة. نعم.
ومنها ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل.
على الأدلة بيّن الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. الأدلة على وجود الله ما هو منحصر بحدوث الأجسام. نعم.
ومنها ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل ويكونون غالطين في ذلك.
نعم. فيعارضون الأدلة الشرعية بالعقل ويظنون أن هذا صحيح ويكونوا مخطئين. نعم. هذه من أغلاطهم. نعم.
فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات.
فإنه إذا وجد يكون.
فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات.
وجد أن لا أن.
قال عفو الله كذا في الأصل نسخة غين ولعل الصواب وجد أن.
نعم. وجد أن ما يعارض. نعم.
فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد أن ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات.
نعم.
وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع.
نعم وسط في عدد من كتبه. نعم في الدار وفي منهاج السنة وغيره. نعم.
والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل.
نعم الصفة إثبات الصفات الله تعلم بالعقل وبالشرع كما سيبين. العلم قال ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير يعلم بالعقل. الإله لابد يكون عالم يكون أبو قادر لابد يكون سميع يكون بصير يكون غني. نعم.
والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى
العلو أيضا ثابت بالعقل والمحبة والغضب والرضا كلها ثابتة كما سيبين رحمه الله كلها ثابتة بالعقل مع الشرع. نعم.
والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي
كل هذا معلوم بالعقل مع الشر. نعم.
كما أرشد إلى ذلك قوله ألا يعلم من خلق
وهو اللطيف هذا أرشد هذا دليل عقلي أرشد إليه القرآن ألا يعلم من خلق. يعني فكر أنت الآن كيف يكون يخلق شيء ولا يعلمه؟ ما يمكن. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ثبت صفة العلم بالعقل وبالشر. القرآن أرشد إلى الدليل العقل إلى ثبوت هذه الصفة بالعقل ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير. نعم. يمكن يخلق خلق ولا يعلم؟ هذا ما يمكن. نعم.
وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد.
هذا يعرف أئمة النظار، النظار الذي ينظرون في الأدلة ويستدلون بعقولهم مقابل الأدلة الشرعية، وأئمتهم رؤساءهم من الأشاعرة، ورؤساء الأشاعرة هم الذين يثبتون الصفات، والمعتزلة يثبتون الأسماء. أئمتهم أثبتوا أن هذه الصفات وهذه الأسماء دل عليها العقل كما دل عليه الشرع. سمون النظار لأنهم ينظرون في الأدلة بعقولهم ولا يعتمدون على الشرع.